أنا أبوح بسره وأنا المقاد لأمره أنا لا أبوح بسره.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لابد أن يضمحل.
حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. حملنا راية القرآن نهجا يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من ذرى القسام يفتح بالدماء أرضا يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بث هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسية. تشييع الشهيدين خيري شاهين وحمزة مقبول في نابلس وسط مطالبات بالثأر وتصعيد المقاومة. القسام تعلن مسؤوليته عن عملية كادوميم وتوجه رسالة لسموت ريتش بأن الكتائب كادت أن تطرق بابه. واستشهاد شاب برصاص الاحتلال في مواجهات شهدتها العديد من قرى ومدن الضفة الغربية. ومن العناوين إلى التفاصيل، اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث اقتحمت قوات الاحتلال ظهر الجمعة باحات المسجد المبارك واعتقلت شابا وأزالت لافتات داعمة لصمود أهالي مخيم جنين. وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب نياز سليمة من داخل المسجد الأقصى، وكانوا نحو 50,000 مصلي أدوا صلاة الجمعة في المسجد المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة في البلدة القديمة وعلى أبواب المسجد. وخلال خطبة الجمعة دان خطيب الأقصى الشيخ عكرمة صبري عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها وانتهاك حرمة المساجد وتدمير البيوت، مشيدا بالتضامن الشعبي من أبناء الشعب الفلسطيني من مختلف المناطق نصرة لأهل جنين.
التحية والتقدير والمحبة إلى أهلنا في مدينة جنين ومخيمها لثباتهم وصمودهم وصبرهم وعدم استسلامهم، كما نوجه بالتحية والتقدير والمحبة إلى الشعب الفلسطيني من البحر إلى النهر الذي هب لتقديم العون والإغاثة والمساعدة لأهلنا المتضررين في جنين وفي مخيمها، لإثبات وحدة شعبنا عملياً وعلى أرض الواقع. وندعو الله عز وجل الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. في الوقت نفسه نستنكر ما قام به جيش الاحتلال من تدمير للبنية التحتية وانتهاك لحرمة المساجد وهدم للبيوت في مخيم جنين الصامر.
وقال الشيخ الصبري: إن المسجد الأقصى المبارك بما فيه باب الرحمة هو مسجد إسلامي لا يقبل القسمة، مستنكرا انتهاكات المستوطنين وأداء الطقوس التلمودية في ساحته.
بشأن المسجد الأقصى المبارك الذي هو للمسلمين وحدهم، وأنه غير قابل للقسمة، وهو على مدار السور بمساحة 140 جنوما، أي 144 ألف متر مربع، بما في ذلك مصلى باب الرحمة الذي هو جزء لا يتجزأ من الأقصى المبارك، وأنه قد فتح بحمد الله ولن يغلق بعون الله وتوفيقه. وهنا نستنكر ما يقوم به المستوطنون المتطرفون من أدائهم للصلوات التلمودية، ونؤكد بأن هذه الاعتداءات لن تكسبهم أي حق بالأقصى، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
وأدان الشيخ صبري إحراق متطرف نسخة من المصحف الشريف في السويد، محملا الحكومة السويدية المسؤولية عن السماح بهذه الجريمة.
مسجد استوكهولم في عاصمة السويد في يوم عيد الأضحى المبارك وبحماية الشرطة السويدية، إنه فعل مستنكر إجرامي استفزازي، وسبق أن تتكرر هذا الفعل المشين الذي يتعارض مع جميع القيم والأخلاق، وإنه يثير التعصب والفتنة الدينية. ونحمل الحكومة السويدية المسؤولية عن هذا التصرف المشين. إزاء ذلك لنؤكد إن القرآن الكريم هو محفوظ من الله رب العالمين، فيقول في سورة الحجر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إنه الكتاب الوحيد في العالم الذي لم يطرأ عليه تغيير ولا زيادة ولا نقصان، والحمد لله على نعمة الإسلام ولو كره الكافرون الحاقدون.
إلى قلاع المقاومة، حيث شيعت جماهير نابلس جثماني الشهيدين خيري شاهين وحمزة مقبول اللذين استشهدا برصاص الاحتلال في نابلس. هذا وأعلنت وزارة الصحة انتشال جثماني الشهيدين وثلاثة مصابين برصاص قوة صهيونية اقتحمت البلدة القديمة بنابلس وحاصرت منزلا. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
صباح الجمعة استيقظت مدينة نابلس بالضفة المحتلة على أصوات الاشتباكات المسلحة عقب اقتحام كبير لقوات الاحتلال والوحدات العسكرية الخاصة في البلدة القديمة. القوات الخاصة تسللت إلى البلدة القديمة بنابلس وحاصرت منزلا في حارة الحبلة لتندلع على إثرها اشتباكات بين المقاومين والقوات المقتحمة، بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في سماء المدينة. قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات من عدة محاور وحصرت البلدة ونشرت القناصة على البنايات المرتفعة، لكنها واجهت مقاومة شرسة تصدت لهم بالرصاص والعبوات المتفجرة محلية الصنع.
طخ مش طبيعي الطخات، يعني رساني بتيجي كاملة على حارة عشان تنهين. حسبي الله ونعم الوكيل، شو الذنب اللي يعملوه هدول الشباب؟ شو الذنب؟ وين سلطتنا؟ وين سلطتنا عن جد؟ وين سلطتنا؟ احنا لما واحد بيوقف في نص الشارع وبقول لا اله الا الله السلطه بتعتقله؟ ليش يا خالتي؟ وين سلطتنا كانت؟ وين سلطتنا؟ سلطتنا المفروض تحمينا.
عقب انسحاب قوات الاحتلال من البلدة القديمة على وقع الاشتباكات، انتشرت طواقم الإسعاف جثماني الشهيدين خير محمد شاهين وحمزة مؤيد مقبول من سطح المنزل الذي جرت فيه الاشتباكات، إضافة إلى إصابة 3 آخرين. جاء اقتحام نابلس وارتقاء الشهيدين في استمرار لعدوان الاحتلال ومحاولة الانتقام عقب سلسلة العمليات الفدائية التي كان أحدثها عملية إطلاق النار في كادوميم، والتي قتل فيها جندي وأصيب آخر، ونفذها الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان.
وعن ارتقاء الشهيدين شاهين ومقبول والتشيع الجماهيري للشهيدين، وفانا زميل عمار بركات بالصورة الصوتية التالية.
حقيقة المشهد في مدينة نابلس كان مشهدا مميزا هذا اليوم، وكان بمثابة مبايعة جديدة وفرصة لمبايعة المقاومة ونهج المقاومة من قبل الشعب الفلسطيني. يعني الآلاف خرجوا في مدينة نابلس بعد ظهر اليوم لتشييع جثماني الشهيدين خيري شاهين وحمزة مقبول، واللذين ارتقيا صباحا في اشتباك المسلح مع الاحتلال في البلدة القديمة. طبعا موكب التشييع انطلق من مستشفى رفيديا وجاب شوارع مدينة نابلس حتى وصل إلى دوار الشهداء وسط المدينة. المشيعون أدوا صلاة الجنازة على الشهيدين عند دوار الشهداء، ومن ثم تم مواراة جثامين الشهداء الثرى في المقبرة الشرقية للمدينة. خلال التشييع صدحت حناجر المشيعين بالهتافات المنددة بجرائم الاحتلال والمطالبة بالثأر وإطلاق المقاومة والتصدي للمستوطنين وكذلك وقف التنسيق الأمني. طبعا هذا المشهد هو من بين المشاهد المشرفة التي تشهدها الضفة الغربية المحتلة بعد انتصار المقاومة في مخيم جنين، ومن ثم عملية تل أبيب على يد القسامي خلايلة، ومن ثم عملية فودنيم يوم أمس على يد القسامي أحمد ياسين غيظان. كل هذه الأحداث وأفعال المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية المحتلة تساهم في رفع معنويات الشارع الفلسطيني، بمعنى أن المشهد يتلخص في أن المقاومة هي الحاضرة، وأن أي شيء عكس المقاومة أو معادل المقاومة هو في طريقه للاندثار والانتحار، تماما كما كل مشاريع التصفية التي حاول الاحتلال والمجتمع الدولي الظالم من خلالها تصفية القضية الفلسطينية.
في قلاع المقاومة أيضا أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس مسؤوليته عن العملية البطولية في مستوطنة كادوميم قرب قلقيلية، والتي أسفرت عن مقتل جندي صهيوني وإصابة آخر بجراح حرجة. وذكرت الكتائب في بيان أن منفذ العملية هو الشهيد القسامي المجاهد أحمد ياسين غيظان من قرية قبية غرب رام الله. وقالت الكتائب في بيان لها أن هذه العملية البطولية تأتي كرد سريعا على عدوان الاحتلال وتغوله على مخيم جنين، وردا على تدنيس مقدساتنا وتمزيق المصحف الشريف في بلدة عريف. وأضاف القسام أنه إذ يعلن مسؤوليته عن هذه العملية التي جاءت لتقول للوزير الصهيوني المجرم سموتريتش بأن القسام كاد أن يطرق عليك باب بيتك، فإنها تعد الاحتلال بالمزيد بقوة النار. الزميل عصام أبو الشرخ والتقرير التالي.
من عيلي إلى كيدوميم، رسائل من نار وجهها القسام إلى غلاة المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، رسائل أشدها وقعا على نفوس مرتكبي الجرائم اليومية في حوارة وعريف وبقية مناطق الضفة. خرج الاحتلال جارا أذيال الخيبة من جنين بعدما ظن أنه سيفاجئها، فإذا بالمقاومين يفاجئونه، بل إن الفرصة مواتية لطرد الاحتلال من الضفة.
لدينا فرصة لإشعال معركة في الضفة الغربية مع الاستيطان ومع الاحتلال، ولدينا فرصة لطرد الاحتلال من الضفة الغربية، يمكننا أن نطرد الاحتلال من الضفة الغربية.
طارة بالتصدي للجيش الذي يحاول ترميم صورة ردعه التي تآكلت بعبوات المجاهدين القاتلة للآليات وصليات رصاصه،
وتارة ثانية عندما نقل القسام المعركة إلى عقر داره، عندما نفذ الشهيد القسامي أحمد ياسين غيظان عملية مستوطنة كيدوميم الواقعة غرب نابلس، موقعا جنديا قتيلا وإصابة خطيرة، في إشارة لمكان سكن وزير المالية في حكومة نتنياهو الإرهابي بتسليل سموتريتش، والتي انتشرت تغريدة تقول: لقد كاد القسام أن يطرق باب بيتك. وشكلت العمليات الثلاثة عيلي وتل أبيب وكيدوميم في وقت قياسي ضربة للأمن الاستخباراتي للعدو الصهيوني، ناهيك عن أن ثلثي جيشه محتجز في الضفة الغربية، فكيف لو اشتعلت جبهات أخرى؟ بالتأكيد الوضع سيتغير.
إذا تعرض هذا الكيان إلى مجابهة خارجية، جيشه محتجز في الضفة الغربية، فإذا هذا المستوى من المقاومة أجبروا على احتجاز ثلثين جيشه في الضفة الغربية، لكم أن تتخيلوا إذا اشتعلت المقاومة بنفس المستوى اللي في مخيم جنين في كل الضفة الغربية، الوضع بالتأكيد سيتغير.
الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة نشر تغريدة مفادها أن جنين ليست وحدها، وأنها تعي ما تقوله جيدا، وأن في جعبة المقاومة المزيد مما سيؤلم الاحتلال ومستوطنيه الذين عاثوا فسادا في الأرض الفلسطينية.
استشهد الشاب عبد الجواد حمدان الصالح من قرية عرورة عصر الجمعة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في قرية أم صفا شمال رام الله المجاورة. وأعلنت وزارة الصحة أن الشاب أصيب بجروح حرجة جدا في الصدر، نقل على إثرها إلى المستشفى الاستشاري قبل أن يعلن عن استشهاده. فيما أكد عضو مجلس قروي أم صفا محمد بحر أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على الشاب خلال تواجده في المنطقة الشمالية من القرية المعروفة باسم الرأس. وشهدت أم صفا منذ ساعات الظهيرة تواجدا مكثفا لقوات الاحتلال بالتزامن مع صلاة الجمعة التي أدها أهل القرية في ساحة المجلس القروي، تمهيدا للانطلاق في مسيرة احتجاجا على إقامة بؤرة استيطانية قرب المدخل الجنوبي للبلدة. في الخليل أصيب شاب برصاص مستوطن خلال اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال والمستوطنين في منطقة بيت زعتة شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل. وأوضح الناشط الإعلامي محمد عوض أن الشاب أصيب برصاص مستوطن ووصفت بالمتوسطة خلال مواجهات شهدتها منطقة بيت زعتة شرق بيت أمر، ونقل إلى مستشفى الميزان في الخليل. تظاهر مئات المتضامنين الأجانب وأهالي بلدة برقة عند منطقة المسعودية التاريخية التابعة لأراضي برقة شمال نابلس، ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية وسط هتافات المنددة بالاحتلال والاستيطان. عن اعتداءات الاحتلال على مسيرات الضفة وفن الناشط ضد الاستيطان في نابلس محمد أبو ثابت بالصورة الصوتية التالية:
اليوم قوات الاحتلال الإسرائيلي وفي قاعدتها من كل جمعة من كل أسبوع قامت العديد من الفعاليات والمسيرات للمقاومة الشعبية المناهضة للاستيطان في بلدة بيت دادان. كان قمع لفعالية القرية المناهضة للاستيطان وضد إقامة بؤرة استيطانية على قمة جبل المصيف والتي أنشاها المستوطنون قبل 3 أعوام والتهمت أكثر من 25,000 بنوم تعود المواطنين في قرية بيت دجن. كذلك الأمر في بلدة قريوت في جنوب مدينة نابلس، حيث يحاول المستوطنون الاستيلاء على الأراضي الزراعية لأهالي القرية ونبع للمياه للمزارعين في القرية. جيش الاحتلال قمع المتظاهرين بعشرات القنابل الغازية ما أدى إلى إصابة العشرات بحالات اختناق. كذلك الأمر في بلدة برقة في شمال مدينة نابلس، حيث كان هناك فعالية نظمها ناشطون ضد الاستيطان في القرية وأيضا من نشطاء السلام في مع أهالي القرية، حيث وصل إلى البلدة أكثر من 400 ناشط ضد الوجود الاستيطاني في منطقة مستوطنة حومش التي أخلاها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي حاول المستوطنون العودة إليها، حيث أقاموا غرفا متنقلة على قمة الجبل في داخل المستوطنة. كذلك أيضا في بلدة كفر قدوم في شرقي محافظة قلقيلية أحياء المواطنين الذكرى 12 لفعالية القرية والتي تطالب بإعادة فتح شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما هناك أيضا كان في بلدة بيتا تجمع للمواطنين وأداء صلاة الجمعة ضد التواجد لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قمة جبل صبيحة التي أخلاها المستوطنون بفعل مقاومة وصمود أهالي قرية بيتا والتي طالبوا فيها بإخلاء المستوطنين من قمة الجبل التي يحاول المستوطنون مرارا وتكرارا العودة إليها تحت حماية وحراسة من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
مستمعينا الكرام، في نهاية نشرتنا هذه ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع تمثيلية عز الدين، تليها فقرة واحة صبار، والخاتمة ستكون مع فقرة ألف باء الفلسطينية.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش. ما أجمل الطبيعة في منطقة جنين.
أتعرف يا أخي، إنها تذكرني بأحراج وطننا في جبل.
إيه يا فخر الدين، ذكرتني بجبل،
وهل نسيتها يوما؟
لا والله.
هذه الطريق وعرة جدا، لماذا سلكناها؟
إنها مختصرة وبعيدة عن الأنظار، وهي
أنتما هناك، توقفا وارفعا أيديكما.
إنهم قطاع طرق، اهدأ ولا تقاوم يا فخر الدين.
وهو كذلك،
ترجلا عن دبتيكما. هيا بسرعة.
يا رجل، هل تظن أنك ستجد معنا شيئا لتسرقه؟
اسكت ولا تتكلم. حزام، حزام، ويلك أيها الأحمق.
ماذا تفعل؟ عذرا يا شيخ، عذرا. أجدد اعتذاري يا شيخ عز الدين.
لا عليك يا أخي، لا عليك، حصل خير.
لقد ظنكم عزام من جواسيس الإنجليز.
وأنت كيف اطمأننت إلينا؟
ومن لا يعرف الشيخ عز الدين القسام؟
إذن أنت تعرفني.
وصليت خلفك في مسجد الاستقلال وسمعت خطبك.
حقا؟ إذا كنت من المصلين فلما تفعل هذا؟
ليس الأمر كما تظن يا شيخ.
كيف؟
أعرفك نفسي أولا، أنا فرحان السعدي من قرية المزار، كنت شاويشا في البوليس.
شاويش في البوليس؟
وقبل شهر قدمت استقالتي وقررت أن أوجه بندقيتي نحو المحتل الإنجليزي.
حقا؟ ولماذا اخترت هذا القرار؟
دخلت البوليس لأنصر المظلوم وأحارب الظالم، ولكن مع الإنجليز كثيرا ما كنت أفعل العكس.
فقررت رفع الظلم بمحاربتهم.
أجل يا شيخ، أجل. ولكن ما يحزنني هو ظلم الناس إياي.
وكيف ذلك؟
يظنونني أني قاطع طريق، ولا يصدقون أنني أجاهد ضد المحتلين.
اسمع يا عم فرحان، تمر أوقات كثيرة يكون فيها الجهاد غريبا بين أهله، فاصبر ولا تبتئس. حسنا، يجب أن أواصل طريقي.
أجدد اعتذاري يا شيخ.
لا داعي لذلك، هو من يدري، فقد نلتقي مرة أخرى.
بأمان الله.
ما هذا يا أبا خالد؟ عدت باكرا.
أحد بغلي العربة مريض، فقلت أريحه اليوم، ثم إن الأشغال أصلا ما زالت خفيفة.
معك حق، السوق راكدة منذ أيام عدة. حسنا، خبرني يا صديقي.
ماذا يا أبا إبراهيم؟
وأنت تنتقل بعربتك تسمع الكثير من الأخبار، فهل من جديد؟
كل الحديث هو عما خلفته انتفاضة حائط البراق من خسائر، عشرات الشهداء ومئات المعتقلين.
لا يا أبا خالد، هذا نسمعه كل يوم، ولكن ما الجديد؟
الجديد صحيح، سمعت أن من ضمن المعتقلين ثلاثة ممن كانوا يصلون معنا في مسجد الاستقلال.
ومن هم؟
عطا الزير وفؤاد حجازي ومحمد جمجوم.
من؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.
ويقولون إن تهمتهم خطيرة، خطيرة جدا.
ولكن يا شيخ عز الدين، كيف سنمول أنفسنا لشراء سلاح؟
اسمع يا حنفي، سيكون هذا أهم اختبار لنكشف من خلاله جدية الرجل وصدقه في سبيل الجهاد.
وكيف ذلك؟
من يريد الانضمام إلينا يتكفل بشراء البندقية من ماله الخاص، كما يجب عليه أيضا دفع اشتراك شهري مقداره 10 قروش.
ولكن الناس فقراء.
إننا نجاهد يا محمد، ومن هو مستعد لبذل روحه فلن يبخل ببذل ماله إذا كان صادقا.
كما ترى يا شيخ.
حسنا يا حنفي، ستكون أنت صلة الوصل بيني وبين مجموعات عصبتنا الجهادية في منطقة جنين كلها.
وكيف سأشكل المجموعات؟
اجعل كل مجموعة مكونة من 4 أو 5 أشخاص.
وهل أجمع هذه المجموعات في لقاءات مشتركة؟
إياك، في هذه الفترة من الأفضل ألا يعرف بعضهم بعضا.
لماذا؟
حتى لا ينكشف أمر الجميع إذا كشف أمر إحدى المجموعات.
وكيف سيجري التواصل معها؟
بعد أن ننشئ هذه المجموعات سأجعل على رأس كل منها نقيبا، وعندها تكون علاقتك مع هؤلاء النقباء فقط، وتجنب اللقاء مع الأفراد. وتذكر يا حنفي.
ماذا يا شيخ؟
استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
صدق رسول الله.
حسنا ملازم أحمد نايف، ما أخبار الشيخ القسام؟
إنه في منطقة جنين سيدي حليم أفندي منذ أسبوع تقريبا.
وماذا يفعل هناك؟
إن له رفاقا هناك يزرعون التبغ، وهو يذهب لمساعدتهم كل صيف.
التبغ؟ ولكن موسمه قد انتهى منذ فترة.
وهذا ما قلته لنفسي.
هذه التحركات لا تعجبني يا أحمد، عليك تضييق الخناق عليه.
يمكنني ذلك هنا في حيفا، ولكن في الريف الأمر صعب.
ليس لديه حجة للذهاب إلى هناك كل وقت. بالنسبة إلى التبغ هي مرة في السنة.
ولكن الوضع اختلف الآن.
ماذا تقصد؟
علمت بوسائل الخاصة أن القسام تقدم لوظيفة مأذون شرعي متجول في القرى.
وبعد؟
وقد نجح ونال المرتبة الأولى.
وهكذا سيتجول القسام في الريف دون حسيب أو رقيب. هذا لا يعجبني، لا يعجبني أبدا.
حقا يا عزيزي ليفي، ما أجمل هذه الأيام. رجال الهاجانة والبوليس الإنجليزي يسيرون في دوريات مشتركة. أمر أشبه بالحلم.
أجل يا باروخ، أجل.
أتعرف يا ليفي، أفكر بتقديم استقالتي من البوليس والعودة للعمل في صفوف الهاجانة.
أذكرك بأن دورك هو أن تبقى في البوليس، فأنت أصلا تخدم الهاجانة. هذه هي الأوامر.
أمرك سيدي، هل من أوامر أخرى؟
يا كم أكره الليل وظلامه.
ما بك ليفي؟ تبدو شديد الحزن.
الليل هو مصدر حزني.
عرفتك محبا لليل، عاشقا لقمره ونجومه.
قد كان هذا فيما مضى، أما هنا في مستوطنة نهلال بعد أن ينقضي النهار وأنزع سلاحي وأخلو بنفسي، أعرف كم أصبحت أكره.
لماذا؟
أتساءل عندها كيف أصبحت هكذا؟ كيف؟
ليفي، ما أصبته من نجاح وترق في الهاجانة يحسدك عليه الجميع.
أي نجاح؟ ترويع العرب وقتلهم، تدبير المؤامرات والدسائس، تهريب الأسلحة، تسمي هذا نجاحا؟
يا أحمق، ما تقوم به هو من أجل إسرائيل وحلمها. ألا تؤمن بهذا الحلم؟
أنا أؤمن بالنفوذ وبالسلطة وسطوتها، هذا ما أؤمن به وقد وجدته.
وهل هناك أفضل من هذا المكسب؟
ولكنني ضيعت أشياء كثيرة يا باروخ. في مثل هذه الأوقات يذكرني الليل بفداحة ما ضيعته. أتعرف كيف أهرب من هذا الشعور؟
لا.
بالانغماس في العمل والتمتع بامتيازات السلطة. باروخ.
أجل ليفي، أجل.
اللعنة عليك.
ها؟
أنت من أوصلني إلى هذا. أنت يا باروخ.
هل أنت متأكد يا أبا إبراهيم؟
أجل، لقد وصلت الأخبار، لقد حكموا عليهم بالإعدام وسيشنقون في سجن عكا.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين الشيخ عز الدين القسام؟
إنه في جمعية الشبان المسلمين يشارك في اجتماع لمناقشة ما حصل.
سيحذر الشيخ عليهم.
عطى الزير، فؤاد حجازي، محمد جمجوم، إنهم من خيرة شباب فلسطين.
عندما حكموا عليهم بالإعدام فإنهم قد عرفوا أي ضربة قد وجهوها للعرب ولفلسطين.
يا ظلام السجن خيم، إننا نهوى الظلام، ليس بعد السجن إلا فجر مجد يتسامى. إيه يا دار الفخار، يا مقر المخلصين، قد هبطناك شبابا لا يهابون المنون وتعاهدنا جميعا يوم أقصنا اليمين لن نخون العهد يوما واتخذنا الصدق دينا يا ظلام السجن.
شنقوا الثلاثة
الأبطال قبل إعدامهم صبغوا أيديهم بالحناء كالعرائس.
وهل هناك أشرف من عرس الشهادة؟
انظر انظر إلى الشيخ القسام، لم أره بمثل هذه الحالة.
ألهذا الحد أثر فيه استشهادهم؟
انظر إلى تجهم وجهه وبريق عينيه الرهيب.
اسمع اسمع، إنه يصعد إلى المنبر.
يا أهل حيفا، ألا تعرفون فؤاد حجازي؟ ألم يكن هو ورفاقه إخوانكم؟ ألم يجلسوا معكم في دروس مسجد الاستقلال؟ إنهم الآن على أعواد المشانق، حكم عليهم الإنجليز من أجل الصهاينة. أيها الناس، أين نخوتكم؟ أين إيمانكم؟ أين هي مروءتكم؟ إن الاستعمار الإنجليزي والصهيونية المجرمة تريد ذبحكم كما ذبح الهنود الحمر في أمريكا. يريدون إبادتكم والاستيلاء على القدس. لقد ملأ الغزاة بلادكم، لقد سرقوا أرضكم، فالحذر الحذر الحذر الحذر.
عز الدين.
واحة الصبار.
توفيق الحاج هو أديب وشاعر فلسطيني يرى في الجمهورية الإسلامية مدرسة للنضال والبطولة، كيف لا وهي تحتل في وجدان الفلسطينيين وعيا وثورة. عاش مرارة اللجوء في مخيم خان يونس منذ ولادته، بدأ كتابة الشعر في منتصف العقد الثاني من عمره، وواكب انتفاضات الفلسطينيين وكان شديد التأثر بها، كما تأثر بشعراء المقاومة حيث انتهج الأدب المقاوم في شعره وكتاباته. وفي قصيدة الانتفاضة عام 91 أعد رسالة الماجستير. للتعرف أكثر على الأديب الفلسطيني التقيناه في هذه الحلقة من برنامج واحة الصبارة، وكان هذا الحديث المفعم بالإصرار على المواصلة وحب الوطن والمقاومة.
نتعرف عليك في البداية؟
توفيق جبر محمد الحج، من مواليد 1950، لاجئ فلسطيني من قرية بشيت قضاء الرملة، أسكن خان يونس، أمي العزيزة علي. وفي نفس الوقت أنا نسخة من آلاف أو مئات الآلاف أو الملايين من الفلسطينيين اللاجئين المقهورين المهجرين.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد وأنت تتحدث عن حالة اللجوء واللاجئين، يعني للجوء الفلسطيني حالة خاصة مع الأدب ومع ما يكتب الأديب الأستاذ توفيق الحاج.
بلا شك أن اللجوء هو يشكل محور أساسي في حياتي، إلا أن هذا اللجوء بدلا من أن يجعل حياتي يائسة جعلها مليئة بإرادة قوية وإرادة الحياة وإرادة العيش، إرادة السلام، إرادة أن أكون بشرا محترما بين ملايين البشر.
نعم أستاذ توفيق، يعني تكتب في الكثير من القضايا والكثير من المجالات وسياق الأدب الفلسطيني عموما، يعني لو تسألنا عن أبرز ما يكتب الأستاذ توفيق الحاج.
كتاباتي بدأت كتابات شعرية رومانسية، ثم تحولت بفعل الواقع إلى شعر ثوري واقعي متسقا مع الانتفاضة الأولى التي مرت في حياتنا وحولتها تحويلا جذريا. ولهذا أنا أول ما أبدأ أقول في الأم الفلسطينية التي رعت أبنائها ورعت الانتفاضة، أقول فيها زجلا لأني أكتب بالفصحى وبالزجل وأكتب الكلمة الساخرة، أقول في هذه الأم العظيمة: سبحان من كونك يا أجمل الستات، ثوبك فلسطيني عطر بالكحل واللفتات، يم الشهيد البطل يا الأرمل الصابرة، يم الأسير وزوجته، يم الجريح ورفقته، يخت رجال رجال يا صامد في النكبات، يا رفيقة العيش والملح، يا شمعة الظلمات، يا حقة وقاية، يا محنك وراية، نعم. يا قصة ورواية ومؤصل الجدات، سبحان سبحان من كونك يا أجمل الستات.
نعم أستاذنا، وكأنك تقول أن الواقع الذي يعيشه الشاعر أو الأديب يفرض عليه ما يكتب، أي أن الأديب والشاعر هو لسان حال الواقع الذي يعيشه.
بلا شك، يعني أنني أعيش كل يوم في أحداث متعددة، فها هو قلبي ينفطر على إضراب السجناء بلال كايد وإضرابه لمدة 60 يوما، ولهذا أقول في هؤلاء الشهداء الذين يموتون كل يوم وهم أحياء، أقول فيهم: احزق قيدك يا سجان، فلسطيني وما بنهان، إن كنت أنت الكلبوش قدامك حجر صوان، احزق قيدك يا سجان، غم عيونه وحط الكيس، إن كان الشهيد عريس أنا في غضب بركان، احزق قيدك يا سجان، لا زنزانة ولا تحقيق، لا تعذيب ولا تفريق، هذا أخوي هذا رفيق، بنعاني نفس العدوان، عين في عينك ما بنخاف، وحشي بكل الأوصاف، احنا أولاد الوطن انضاف وانت مهزوم وجبان.
نتوقف مع هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا سنعود بعد قليلا. نجدد الترحاب بضيفنا الأديب الكبير توفيق الحاج، ونكمل الحديث معه عن الحضور الأدبي على مدار مراحل الثورة الفلسطينية. أستاذ توفيق الحاج، يعني للأدب الفلسطيني نكهة خاصة، ربما يعني إن أجدنا التعبير قوة تميزه عن غيره من الأدب، من أين تأتي هذه القوة التي يتمتع بها الأدب والشعر الفلسطيني؟
تأتي هذه القوة أولا من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ومن إيماننا بحقنا وبإرادتنا، وأننا لابد أن نعيش كما يعيش البشر، فنحن لسنا أقل من البشر ولسنا أكثر منهم، وبالتالي فإننا يعني دائما وأبدا أمام حقنا، أمام قدراتنا، أمام إرادتنا، نستمر ونواصل في التحدي. وأنقلك من بعد إذنك إلى زمن الانتفاضة، حيث أقول في شهيد من الشهداء: هذا قمر ربته لحظته على وجع المخيم وانفعالات الشجر، زاده علم نشيد قرية لم تنسها أبدا حكايات السهر، هذا قمر يحمل الإصرار في يده وفي الأخرى حجر، يشعل النيران في الأطر القديمة والحكاية، يعلن الدخان صرخته أسود مستقبل الأفلاك إن طال الخور، هيا هيا اشتعل غضبا صغيري، لا تسأل أين المفر، هذا تحدي صبية الجلزون، جباليا لقانون التتر، هذا قمر من أريج اللوز والزيتون من طين البشر، هذا قمر ألقى على رتل الجنود صراخه فتقدموا، ازدادت الوح اليدين حجارة من أين شئت تراجعوا، واحتل فارسنا الممر، هذا قمر هذا قمر.
نعم أستاذ توفيق الحاج، يعني وكأنك تؤكد أن الأدب المقاوم الفلسطيني تحديدا كان على الدوام حاضرا في كل مراحل الثورة الفلسطينية، بدءا من انطلاق هذه الثورة مرورا بالانتفاضات التي عاشها الفلسطينيون، وليس انتهاءا بانتفاضة القدس وما يتعرض له المسجد الأقصى من استهداف مستمر ومتواصل. يعني هذا الحضور كيف برز وماذا عن معالم هذا البروز؟
أقول أن هذا الشعب شعب منتصد دائما عبر التاريخ، ولو قرأنا التاريخ جيدا لوجدنا أنه لا يخلو يوم من إضراب أو ثورة أو تمرد أو انتفاضة، ويكفي أن معلمنا غسان كنفاني صاحب وريادة الأدب المقاوم في فلسطين، هذا الرجل استطاع أن يجسد المقاومة في أروع صورها، ونحن تتلمذنا بكل فخر على يديه. هذا الشعب وهذه البطولات لن تذهب عبثا، وسيسطرها التاريخ ويحفظها في قلوبنا جميعا. إن المقاومة ستستمر، وأعدك بذلك وأعاهدك باسم شعبي أن تستمر المقاومة إلى أن يتحقق لنا النصر وإلى أن يتحقق لنا التحرير.
نعم بالتأكيد. يعني في الختام أستاذ توفيق الحاج، يعني بالتأكيد للأدب الفلسطيني المقاوم، وبالتأكيد يعني هذا الأدب حافل بالكثير من الذين برعوا في هذا المجال، يعني للأدب رسالة يحاول إيصالها الكتاب والأدباء والشعراء، هي تؤكد على الحق الفلسطيني وضرورة مواجهة هذا المحتل لاستعادة كل الحقوق الفلسطينية. لو تسألنا إلى أي حد يمكن القول أن الأدباء والكتاب وما كتبه الفلسطينيون نجحوا في إيصال هذه الرسالة؟
الأدب الفلسطيني برواده دائما هم مهماز الوعي. نعم. للشعب الفلسطيني، هم بعض التحدي، وفي نفس الوقت هم قادة مسيرة الوطن باتجاه التحرير. الأدباء منهم من استشهد ومنهم من بقي على قيد الحياة، لكن نبض الوطن فيهم دائما، هم الذين يضيئون بالأفكار ويضيئون باللحظات الرائعة ظلام هذا الشعب، ويعينونه بعد عون الله، يعينونه على التحمل وعلى الصبر وعلى المثابرة على المقاومة. الكتاب والأدباء هم أنبياء الأدب في هذه الأرض، هذه الأرض التي تثمر وعيا وتثمر كفاحا وتثمر نضالا في سبيل تحرير هذا الشعب. هذا آخر احتلال يوجد على أرض البسيطة، والشعب ورواده وكتابه قادرون بإذن الله على إزاحة هذا الاحتلال إلى الأبد.
نعم أستاذ توفيق الحاج، بالتأكيد سيبقى الأديب وبكلمته يوازي الرصاصة جنبا إلى جنب في مواجهة ومقارعة هذا المحتل. يعني في الختام نشكرك على هذا الرائع والمثمر والشيق، والذي نتمنى بالتأكيد أن يتجدد في لقاءات أخرى. شكرا جزيلا.
وأنا بدوري أشكركم من أعماق قلبي وباسمي وباسم شعبي، وأوجه التحية إلى الشعب الإيراني العظيم الذي علمنا دروسا في النضال وفي البطولة. كل التحية إلى إيران التي تحتل في وجداننا مركزا، وتحتل في وجداننا وعيا وثورة.
هكذا هو الأديب الفلسطيني، يصر على أن يكون بقلمه وكتاباته حاضرا في كل مراحل المواجهة مع المحتل الصهيوني، حضورا يؤكد من خلاله أن الكلمة لا تقل أهمية عن الرصاصة، وأن الأدباء الفلسطينيين
سيواصلون الصدع برسالة الحق الفلسطيني حتى استعادته. إلى هنا يتوقف اللقاء، على أمل أن نلتقي بكم مجددا في حلقة قادمة وأديب جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الفباء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أهلا بكم. نتعرف في هذه الفقرة بأديبة فلسطينية تميز شعرها بنزعة وطنية، عبرت من خلاله عن حبها الصادق لوطنها وأرض أجدادها فلسطين. تخففت في كتابتها للشعر من قيدي الوزن والقافية، فكتبت الشعر المنثور الذي تميل لغته إلى السهولة مع خفوت للمجاز بمعناه البلاغي الاصطلاحي، واستبدلت به مجازا آخر يعتمد بلاغة الموقف وفعالية الرمز. شاعرتنا هي لمياء فوزي الكيالي. ولدت شاعرتنا في مدينة الرملة بالنقب المحتل عام 1939، وعاشت حياتها في فلسطين، العراق، سوريا، ليبيا ومصر، وتوفيت في بغداد عام 1999. تلقت الكيالي دراستها المتوسطة والثانوية في دمشق وليبيا، ثم رحلت إلى القاهرة لتلتحق بجامعتها، حيث حصلت على شهادتها في الجغرافيا، ثم واصلت دراستها العليا فحصلت على شهادة الماجستير في الجغرافيا من الجامعة ذاتها. عملت معلمة في معهد التخطيط الحضري والإقليمي في بغداد عام 1973، ثم تولت تدريس مادة الجغرافيا في كلية التربية بجامعة بغداد من عام 1974 إلى عام 1989. أحبتنا الأفاضل، انحصر نشاط لمياء فوزي الكيالي الثقافي والاجتماعي في وظيفتها التربوية وفيما كانت تنشره في الصحف من شعر، وتعد رائدة في مجال كتابة الشعر المنثور. لها ديوان لعينيك يا بغداد، كما نشرت لها صحف عصرها عددا كبيرا من القصائد، نذكر منها ما أجمل النصر وقصائد الشعراء، معين وفاء، والجوع في المخيمات. نتعرف أكثر على شاعرتنا من خلال قصائدها، فاخترنا لحضراتكم إحداها والتي جاءت بعنوان الأطفال الأوفياء، فتقول فيها: تحية للقادمين من الجنة الفيحاء، الرابضين على أرض الأنبياء، أطلوا علينا أبطالا أوفياء، يرفضون الركوع، لا ترهبهم النار ولا سجون الدخلاء. لا ترهبهم النار ولا سجون الدخلاء، يسطرون ملاحم الفداء ويهتفون: لبيك يا صخرة الإسراء يا قدس، باركك الله ومن حولك، إننا بين يديك أطفال وشيوخ، رجال ونساء، لك أرواحنا بسخاء، نرويك بنجيع الدماء، تلك أمانة الآباء. هذا يومك يا فلسطين، ستبقين عربية بأجمل الأسماء. فمهما اشتد البلاء لن نبقى مشردين، لن تذهب ريحنا هباء، لن تبقى القدس أسيرة الدخلاء. صغارنا الأعزاء، في موكب المجد، في موكب الفداء، اصنعوا من التراب والماء حجارة تشق عنان السماء. تقول للأعداء الدخلاء إننا لن نموت ولن يموت الوفاء. لتراب الوطن، للمياه والهواء، أيها الأطفال الأعزاء، لكم تحية الأرض وبركات السماء.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم. لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
شيد للأمة واصنع للقدس التيجانة، عزمك أعصار ملانة يشمخ من تاريخ وجودك شيد للأمة بنيانة، واصنع للقدس التيجانة، عزمك أعصار ملانة يشمخ من تاريخ وجودك، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، زلزلهم بالغضب اللاهب هم أوهن من بيت عناكب، هو للفتح مبين أصفر عودك غنت فيك جنين.